الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
كتاب الشريعة الكتاب الماتع الذي جمع جملا من عقائد أهل السنة والجماعة، هو كتاب حليم بكل طالب علم أن يتقن ما فيه من المسائل، ونحن على مشارف الإنسان منه، وكدنا نصل إلى النهاية لكننا وإن أطلنا لحق الصحابة الكرام علينا لا سيما وأن العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران والعصيان حب الصحابة، فإن المنافق علامته بغض الصحابة والسب فيهم ولعن الصحابة، كما قال التعيس البئيس أنه لا يرى خيرا في يومه إلا أن يصبح إلا أن يتصبح بلعن الشيخين ويتمسأ بلعن الشيخين، لعنة الله عليه وعلى من يعني يكون في دياناته وفي طريقته. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك كنا نعلم صبياننا حب الصحابة، حب الصحابة دين الله به، حب الصحابة إيمان، حب الصحابة كما قال مسلم علامة الإيمان في حديث أنس الصحيح، علامة الإيمان حب الصحابة حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فما زلنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع آل البيت، ويشهد الله الذي علاه على خطبنا لآل البيت، ولا نرى إيماننا يعلو بحال، ولا مؤشر الإيمان يقفز غفلة عظيمة إلا بحب آل البيت، وإننا نتقرب إلى الله بذلك، وكما تقرب أبو بكر وعمر وعثمان بحب آل البيت، ونحن نتقرب بحب آل البيت بالله جل في علاه، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، وقال كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ونحن اليوم إن شاء الله نتكلم على أيضا المسألة العظيمة وهي حب آل البيت، والكلام على بقية آل البيت، والكلام على خديجة وجعفر وحمزة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان في وقت يكون العباس أيضا ابن عباس، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الماتع، ونسأل الله في عليائه أن يدع ذلك في موازين حسنات، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، فهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذل وحلق العلم. لو لم يكن في هذه المجالس إلا أن الله تعالى يذكركم بالثناء عليكم بأسمائكم أمام الملائكة لكفى، كما قال الله تعالى: اذكروني أذكركم، وقال صلى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك في شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير من هذا الملأ. اللهم اذكرنا عندك يا رب العالمين، وثبت الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحشرون مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه واطل في عمره على عمل صالح للحاضرين والمستقبلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها فضلها عظيم، خيرها جزيل، أكرمها الله العظيم بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقت منه الأولاد الكرام، وأولدها فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر خديجة ويكثر ذكرها ويقضب لها ويثني عليها كرامة منه لها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، وهي أول من أسلم من النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بما شاهد من الوحي فتثبته وتعلمه أنك نبي وأنك عند الله كريم، ويتعبد لربه عز وجل في جبل حراء فتزوده وتعينه على عبادة ربه عز وجل وتحوطه بكل ما يحب. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة، وأمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصد وهو الدر المجوف. قال عليه الصلاة والسلام: خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها. وقال عليه الصلاة والسلام: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون، رضي الله عنها وعن ذريتها الطيبة المباركة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فيتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غاية حراء، وجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام فقلت إني لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى يذهب عنه الروح، فقال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، فقال قد خشيت علي، فقالت كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله عز وجل أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال رحمه الله كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه ما حضرني ذكره بمكة، وفضلهم كثير عظيم، وأنا أذكر فضل أهل البيت حملة الدين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبادل بهم، فقال جل ذكره فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وممن قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم الذين غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمرط له مرجل وقيل بكساء خيبري، وقال لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب وصهر منتظر يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري. قال رحمه الله باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يداه، فيقال إنه أخذ الرمح بذراعيه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة، وقد كان هاجر إلى الحبشة، فلما قدم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبل ما بين عينيه، وقد كان ولد لجعفر عبد الله ومحمد من أسماء بنت أبي عميس. قال باب فضل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال محمد الحسين رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصابيح يقال أبو عمارة ويقال أبو يعلى حمزة ابن عبد المطلب أسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وصلى القبلتين وهاجر بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم أحد وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه 70 تكبيرا. قال وابناه يعلى وعمارة لخولة ابنة قيس الأنصاري لا عقب له، وقد كان لحمزة بنت تزوجها شداد بن إسهاد الليثي وابنها عبد الله بن شداد المحدث.
جزاكم الله خير. الكلام هنا على آل البيت وأعظم من في آل البيت، الكلام على خديجة وفاطمة وعلي وحسين، وقد سبق ذكر هؤلاء، وأن خديجة رضي الله عنها رضاها الفراشية الأسدية الحسيبة المسيبة اللبيبة القريبة الذكية الفاطنة التقية النقية التي صارت حكما للنبي صلى الله عليه وسلم حنونا في وقت كان يحتاج فيه إلى هذا الحنو العظيم، وقد وقفت وقفة عظيمة لم تقف الرجال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا في ثبات جأش النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأهواء والمشقة والمشدة الذي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. وكان العام الحزين جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن ماتت خديجة ومات بعدها أبو طالب رضي الله عنها وأرضاه. خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكبر، بلغت 40 وكانت سنة 25 سنة، فكان يتاجر لها في مالها، وقد استنبط العلماء من ذلك كما سنأتي في مسائل مهمة بجواز المضاربة في هذا الباب، فكان يلقب بالصادق الأمين، فكان يتاجر لها في ماله، فرأته بعد مجيئه من السفر كأن ظلة تظلمه، فكانت من أشد الناس براسة فاخترته زوجة لها. لذلك لما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس براسة أبو بكر وامرأة موسى وأيضا عزيز مصر أقول وخليل رضي الله عنه وأرضاه من أشد الناس براسة، لأنها نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه له أنه كبير الشأن، لذلك بعثت إليه فطلبته. ولأول مسألة يمكن أن نستفيدها من زواج خديجة رضي الله عنها وأرضاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبته فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يسيرة المؤنة والمهر، فلما تزوجها كان له منها الولد. خديجة رضي الله عنها وأرضاها جاءت فضائلها كثير وكثير، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تثبت لنا أو تزن لنا مقدار خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، ومع ذلك تقول ما غبت من امرأة قط مثل ما غبت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولم أرى لأن ترى خديجة ماتت، فقالت لم أرى، لكنه كان من كثرة ما كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذبح الشاة فيوزعها قطعا في أصدقاء خديجة، ويقول كانت وكانت. فلما اشتدت المديرة على عائشة رضي الله عنها قالت ما لك ولامرأة عجوز شمطاء، شمطاء يعني اختلط الشعر الأبيض بالأسود عندها، قالت ما لك ولامرأة عجوز شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، قالت فوقع في خلبي، قلت كيف أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، اللهم رده عني. فلما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قلت؟ إن خديجة كانت وكانت وكان لي منها الولد، قد صدقتني وكذبوني وكذبني الناس، وقد اتبعتني وفر مني الناس، وقد قال كلاما يمدح فيها خديجة رضي الله عنها وقال كان لي منها الولد، فهذه أيضا من المناقب العظيمة لخديجة رضي الله عنها، كان الولد منها رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما كما قال المصنف كان منها فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمين ذلك كما سبق وفصلنا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل خديجة عندما قال خديجة سيدة نساء عالمها، خديجة سيدة نساء العالمين، وقال مثلا كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، وذكر منها خديجة بنت خويلد، وقلنا خديجة أفضل من فاطمة، وفاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم رضي الله عنهن ورضي الله عن الصحابة أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على خديجة هشا وبشا، فينظر إليها نداءه جبريل، وهي قد أتت بالإدامة والطعام والشراب المسلم، فابتسم جبريل أو قال جبريل عليه السلام لنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم أقرب خديجة من ربها السلام، وهذا من العلامات الفارقة بين خديجة وعائشة كما سنبين، أقرب خديجة من ربها السلام، وقل إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصر، لا يعني من لؤلؤ من قصر لا سقط فيه ولا نصب، فهذه كانت بشارة عظيمة لخديجة رضي الله عنها تمشي وتطأ برجلها التراب. خديجة رضي الله عنها وأرضاها لها مواقف عظيمة جدا، هذه مواقف قد ظهرت جليا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال زملوني زملوني، وهي التي بذكائها عرفت أن الله تعالى قد اختارها الناس على الناس أجمعين، وأيضا قد وازت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها وبدنها ووقفت وقفة عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هالة ابتعدت فرائصه أو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قام متهللا فرحا بدخول هالة أخت خديجة رضي الله عنها وفاءً بخديجة رضي الله عنها وأرضاه. المسائل المهمة تتعلق بالكلام على خديجة، وهي أعظم نساء العالمين قدراً عند الله وقدراً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الكلام الأول في فضل خديجة، هل هي أفضل أم عائشة؟ وهذا صراحة كلام قد حير العلماء جداً واختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة، قول قال خديجة هي الأفضل، وهذه جمهرة من أهل العلم هم الذين قدموا خديجة على عائشة، وقول آخر قالوا بل عائشة أفضل من خديجة، وقول توسع الوسط وجعل القول بينهما متوازن في مكان وفي محل وفي زمان. أما القول الأول فقد قال خديجة أفضل، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة أولا أنها أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها التي طلبت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جدة فراسة منها، وكان هذا في الجانب المرجح لها. والأمر الثالث أنها التي أنفقت مالها لمعاونة الإنسان في الدعوة إلى الله جل في علاه. قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وجاء جبريل فقال أقرئها من ربها السلام. أما عائشة رضي الله عنها لم يكن منها الولد، وأن عائشة رضي الله عنها لم تواسل السلام بمالها، وأن عائشة رضي الله عنها لما جاء جبريل قال أقرئها مني السلام، فكان السلام لعائشة من جبريل وكان السلام من خديجة من رب جبريل. والفرق بين السلامين يبين الفرق بين المنزلتين. هذا مما قد احتج به القوم. واحتجوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشه رضي الله عنها وارضاها ما لك لامراه العبيد شمطاء قد ابدلك الله خيرا منها، فقال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. فقال هذه فيها دلاله على ان عائشه لم تكن افضل من خديجه، اذا خديجه افضل من عائشة. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وفى لها وفاء عظيمة بأنه لم يتزوج غيرها عندما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وتحت النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على جميل فضلها وجميل دعائها مع النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا عائشة أفضل من خديجة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه حالة كوني أهلا من غزوة السلاسل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس عموما رجال ونساء من احب الناس اليك؟ قال عائشه. فقدم عائشه على الجميع، وهذه دلاله وتحديدا على ان عائشه تنفرد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال من احب الناس اليك؟ قال عائشه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الا الطيبه التقيه النقيه، واحب النساء الي عائشه، دلاله انها افضل النساء على الاطلاق، اقربهن الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من انواع التفضيل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اشتد ما هون علي شده الموت او لاواء الموت الا ان جبريل جاءني فبشرني انك زوجتي في الجنه. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت فاطمه تحاج عن ازواجي وتقول ان اشدك الله في ابنة ابي قحافه، فنظر اليها فقال يا فاطمه اتحبي اباكي؟ قالت نعم اللهم نعم. فقال احبي هذه على عائشه. قالت فما رجعت فيها مره ثانيه. وايضا من الادله الكثيره التي استدلوا بها على تفضيل عائشه على خديجه، عائشه اعلم من خديجه باتفاق. ومرتبه المرء تعرف بايش؟ بما عنده من العلم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون اهل العلم اعداؤه. فقدر كل امرئ يعرف بقدر ما عنده. وكانت عائشه رضي الله عنها كما قال الذهبي يقول باتفاق اعلم نساء العالمين على الاطلاق هي عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهي التي تدخل دخولا اوليا في قول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكم، لا سيما وان الله تعالى قد قدم ادم على الملائكه بسبب هذا العلم، قد قدم الخضر في نوع خاص على موسى بسبب العلم، عندما قيل لموسى من اعلى الارض قال انا، قال فاوحى الله اليه عبدي فلان اعلم منك، فذهب وضرب له مطيه واعمل المطيه من اجل ان يذهب اليه ويتبع، وقال هل قال فقال له كما في الايات الا اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. فالغرض المقصود قال اذا عائشه رضي الله عنها تتقدم بجد هذا. وايضا قد قال السند نصا صريحا كان من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربع، ثم ذكر اربع ليس منهن عائشه، خديجه ومريم واسيا، وذكر فاطمه، ثم قال وفضل عائشه على فضل نسائك وفضل السرير على الطعام. هذا من انواع التفضيل القويه لعائشه على باقي النساء، لان السرير كان عند العرب هو اعظم الاطعمه اشتهاء عند العرب، فهو اعظم الاطعمه ويقدمون طعام السرير على كل طعام، لذلك قال وفضل عائشه على النساء كفضل السرير على الطعام. قال هذه دلالات واضحه جدا على ان عائشه افضل من خديجه رضي الله عنها وارضاها. هذا بالنسبه لمن قال بهذا القول. القول الثالث هو الذي انتصر له ابن القيم نقلا عن شيخ ابن تيميه وقال الفضل للمرأتين، الفضل لخديجه رضي الله عنها، الفضل لعائشه، ولكن في زمان فخديجة أفضل من عائشة في مكة، لأن السلف كان في هذا الوقت يحتاج إلى حنو الأم ويحتاج إلى مال وفير بحيث يسدده ويعينه على مسألة الدعوة، ويحتاج إلى مناقب بجانبه يهون عليه المشقة والشدة واللأواء التي يلقاها في أهل مكة، فكانت خديجة لذلك اختارها الله تعالى لمكة وكانت منفردة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في المدينة كان الاحتياج إلى عالم أو إلى امرأة تفطن وتتعلم وتحفظ عن السلف، لذلك عائشة رضي الله عنها ما من مسألة مسألة اختلف فيها الصحابة إلا وكان الحل وفصل النزاع عند عائشة. اختلف الصحابة في مجلس فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قولا فصلا قال ارجعوا إلى عائشة لما اختلفوا في مسألة الرجل الذي جامع ثم أكسل فهل عليه قسط أم لا؟ اختلف المجلس أبي قال يغسل ما أصابه منها ويتوضأ وقال عثمان ليس منه إلا الوضوء إنما الماء من الماء ثم قال بعضهم لا لم يغتسل فقال عمر بن الخطاب ارجعوا إلى عائشة فذهبوا إلى عائشة فذهب أبو موسى الأشعري قال إني أريد أن أسألك وأستحي من ذلك قالت سل ما تسأل أمك ثم بعد ذلك قال لا إذا جامع الرجل ثم أكسل هل عليه من شيء الآن من غسل فقالت على الخبير سقط ما من مسألة واختلفون فيها إلا وكان عند عائشة من الخبر قالت قال سلم إذا اتقى الختانان وجب الغسل فقال عمر بن الخطاب لا تختلفون أمامي مرة ثانية فصرت النزاع عائشة رضي الله عنها وارضاه قالوا في المدينة يحتاجون من تتعلم وتدخل وتحفظ وتعلم بقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأيضا كانت تكون امرأة بكر وهذا أيضا من المرجحات أنهم تزوج بكرا إلا عائشة وأن تكون صغيرة السن يلاطفها وتلاطفه ويأنس بها وتأنس به وهذا الذي حدث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جدا ان يبقى مع عائشه رضي الله عنها وارضاها حتى ان الصحابه رضي الله عليهم لما علموا ذلك يقينا كانوا يتقصدون نوبه عائشه من اجل ان الهدايا تصل الى عائشه ولذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موت يقول اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ وهم يتلمسون منه يعلمون انه يريد ان يمرض عند عائشه لذلك عائشه قالت مات بين سحري وبين نحري رضي الله عنها وارضاها وهذا القول الفصل الصحيح الراجح بأن خديجة أفضل في مكة وأن عائشة رضي الله عنها أفضل في المدينة فالفضل وزع بين الزوجتين وهما بفضل الله جل وعلا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بشرهما الله جل وعلا بذلك كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا سفر وأيضا بشر عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهذا الذي هون عليه أمر الموت أيضا من المسائل المهمة تتعلق بالكلام على ترجمة خديجة رضي الله عنها من آل البيت أن نقول بأن هنا انطلاقا للمسألة العويصة التي قد مات عنها أو ماتت عند الناس وهو أن المرأة تعرض نفسها على التقي النقي على التقي النقي تحتها 100 خط لأنه حتى وإن لم يرضى فإنه لا يفشي ذلك ولا يمين المرأة ولا يمين المرأة كتلة عواطف فلا صح بحال الأحوال أن يعني يجرح المرأة فجرح المرأة لا تجد له ظلمة لا تجد لها سدا بحال من الأحوال فمن الآدب أو قل من الآداب الذي قد تأدبنا بها من فعل خديجة رضي الله عنها أن نحتسب على العقلاء يحتسون بمثل خديجة رضي الله عنها وأرضاها فهي طالبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحق لها أن تكون طالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم هذه من العلامات ومن الدلالات التي أؤكد عليها أن طالب العلم كفل أي امرأة ومن ردت الطالبة للعلم فهي مقبولة العقل أو مقبولة الفهم أو إنها مبتلاة هذا الصحيح إن رد الطالب للعلم كان تقيا نقيا طالبا ربانيا هذا الذي يقال أما فكثير من يحمل العلم ولا يكون طالبا العلم حقا فهذا الكلام ليس عليه الكلام عند من الكلام على من اصطفاه الله الذي ولاه على الناس فحاز العلم عملا وعلما وعملا هدف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح فعائشة خديجة رضي الله عنها عرفت قدر المسلم فبعثت إليه وطلبته فلا أروى العجب أن تكون المرأة إذا علمت تقيا نقيا عالما تحريرا أو كان يقول ودين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأن تطلبه هذا لا غر ولا عجب بذلك وإن كان الغني فهو الأولى والأحرى من المرأة حتى لا تجرح نفسها وقد اكتسب بخديجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب يطلب زوجا لحفصة بعدما تأيمت حفصة رضي الله عنها ومات زوجها ذهب فعرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر وليس له أن يسكت لأن عمر بن الخطاب أخذ علي هذا السكوت كيف ترد علي قل لي لا أو نعم فعرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر وعرضها على عثمان قال أمهمني لا سيما عثمان نعم وهو ثنى بعثمان أنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز عثمان قد شرف عثمان بابنتين مسلم وقيل في بعض الروايات انه قال له هناك ثالثه لزوجتك اياها فثنى بعثمان لكنه قدم ابا بكر انه يعلم ان ابا بكر هو الذي يزن الامه باسرها وهو القائل عمر بن خطاب لو وضع إمام أبي بكر في جبة ووضعت الأمة بأسرها، خلى النبي صلى الله عليه وسلم في جبة لرجحت جبة أبي بكر، فسكت أبو بكر وعثمان قال أمهلني، ثم بعد اليوم الثالث قال لا ولا حاجة لي في الزواج. فذهب عمر بن الخطاب وقد ورد على نفسه على رجلين، لكن كان أشد مولدة على أبي بكر رضي الله عنه، فاشتكى للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مرحلة تلاقي عمر بن الخطاب له مكان عند ربه فلم يرد الله ولم يبذله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم له من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان، فتقدم له النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، حتى بعد ما طلقها جاء جبريل من فوق سبع سماوات قال ردها، إنها امرأة صوامة قوامة تقية نقية. فالغرض المقصود عرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان السبب الرئيسي هو التأسي بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، المرأة اللبيبة الذكية التي عرض نفسها للسنة. وسعيد بن المسيب ضرب لنا أربع أمثلة في ذلك، الخليفة يتقدم لابنة سعيد بن المسيب فيأباه سعيد بن المسيب أن يرضى، هو يريد أن يزوج ابنته رجلا للآخرة لا للدنيا، الدنيا تزول في ثانية واحدة، وإن ملكت الدنيا بأسرها فقد تزول عنها عن ملكك أو يزول عنك الملك، ولا يمكن أن تلد أمرا يدوم حال الأحوال، الدنيا دواليك يوم لك ويوم عليك كما قال الله جل وعلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لابد أن تزوجها كما قال وكيع بن الجراح التقية النقية إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. فسعيد بن المسيب رفض أن يتزوج الخليفة وذهب إلى رجل مغمور، يعني حتى مش طالب علم مشهور، إلى رجل مغمور كان في حلقات العلم، وكان رجلا قد تزوج لكنه قد تعيق وماتت زوجته لما غاب من الحلقة، وأراد سعيد أن يزوجه مع ابنته، يعني مع زواجه، لأنه ما كان يعلم أن امرأته قد ماتت، فلما تغيب عن الحلقة وسأل عن ذلك قال امرأتي ماتت، فيعني تكفلت بها. المهم الغرض المقصود جاءه أذان أن يدق عليه الباب، قال من؟ قال الرجل سعيد، قال سعيد، فقال طالب العلم هذا قال تذكرت كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، كل سعيد، ولذلك ترى يعني داعي الأمور تجري فيها عناتي لا تبيتن الليل إلا خالي الباب ما بين طرفة عين وأخرى لغير الله من حال إلى حال، ما بين طرفة عين وانتباهات لغير الله من حال إلى حال. أبو هريرة يذهب إلى سلم يقول أختصي إني قد اشتد علي الأمر، أختصي يا رسول الله، قال أختصي ولا تختصي، قدر الله على سلامتي صيامتي. فتزوجت أبا هريرة المرأة التي كان يعمل عندها الأميرة التي كان عندها مراعة تزوجت من أجل أنه انشغل بالله ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فدق عليه الباب فلما فتح قال سعيد بن المسيب ارتبك الرجل، قال تعيش من غير امرأة هذه زوجتك، وزوجه الدرهمين أو أعطاه الدرهمين. الله أكبر، أساطير، الله أكبر على سعيد بن المسيب. طبعا كل الشباب يقولوا في هذا الدعاء، لأن الآن أنت بس فقد الفندق اللي هتعمل فيه فرح ب70,000 و80,000 و90,000، فالرجل أعطاه الدرهمين، زوجه الدرهمين وأعطاه الدرهمين، فقالت هذه امرأتك، فلما دخلت فمن شدة الحياء سقطت فما استطاعت أن تتمالك نفسها. الآن ده أعظم النساء حياء لما تقول أنا أحب هذا الرجل الديني، هذه أعظم النساء حياء. فالغرض المقصود فسقطت المرأة من شدة الحياء، فجاءت أمه فقالت لا أم لك دعني معه، فأخذتها فهيأتها حتى تزوجها، لكن بعدما لقت الحسين قالت للرجل أين تذهب؟ يقول إلى حلقة سعيد، فقال اجلس اجلس وعلمك علم إيه سعيد، هل المكفاة ليست أمامها مكفاة، وكان رجلا تقيا نقيا. الغرض المقصود هذا عرض من أبيها من وليها، هذا تأسي بالأخيار، لكن ليس لكل أحد، ليس لكل أحد ينفع هذا الأمر مع الرجال. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم فمرد، فلابد إن أردت أن تفعل مثل ما فعل هؤلاء الأخيار الأبرار أن تختار الخير التقي النقي العاقل اللبيب الذي يعرف معنى النعمة، لأن الذي يدرك النعمة يحافظ عليه. الغرض المقصود هذا من كلام من التأسي من المسائل الأولى تتعلق بالكلام عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الكلام المسألة الثانية أن الرجل الفذ، الرجل العاقل هو الذي يختار للمرأة اللبيبة القريبة العاقلة الذكية الفاطنة العابدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع خير متاعها المرأة الصالحة، وأي صباح مثل صباح خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لما دخل ابن المسيب على النادي وهي تقرأ قول النادي أنا في علاه، لا بس لا مش عايز تبرع الآن، لو في تبرع هسألكم. قال وأتينا في الدنيا اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أبتي. أو الناس ما يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت يا أبتي هذه حسنة في الدنيا فقد علمناها، فما هذه حسنة في الآخرة فقد علمناها، فما حسنة في الدنيا قال المرأة الصالحة للرجل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الصالحة التقية النقية هي خديجة رضي الله عنها، وأيضا تكون عاقلة لبيبة. عقل المرأة نعمة، وأكثر النساء فيهن عقل، لكن هذا العقل فيه ما فيه من إيش؟ من بعض التشويش. ليش؟ ليش؟ خلقة الله، الرجل بيسكتني، يعني أشوف هذا الرجل يخشى من امرأتي لكن بإيش؟ بأدب وبذكاء، فيقول إذا أنت قدر الله فلا بد أن ترضى بي وتسكت، وهذا احترام لخلقة الله جل وعلا. لا يا أخوي، عندي رد آخر يا بابا. أنت هتأمن زي بالضبط لما قيل له قال مثلا ما رأيته من القصص عقل، لا هذا النبي بيهزر. أيها المفتون المأفون بيهزر، النبي بيهزر. نسأل نقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول اكتب والذي نفسي بيدي ما خرج من هذا الا الحق. الحق انا يعني انت لو قلت هن ناقصات عقل، نعم ناقصات عقل، ناقصات دين، ناقصات دين. وهذا ليس مذمه فيها، هذه خلقه هي لها كمال في مكان اخر، في محل اخر. لكن الكلام هنا على انه اذا سالت ولما قد اجاب الانسان لعلتين. وعله ثالثه ظهرت من التجربه. العله الاولى قال النبي صلى الله عليه وسلم في نقص المراه ايش؟ قال في نقص العقل ألم يجعل الله جل وعلا شهادة رجل بشهادة إيش؟ لأنها تضل وتنس، يبقى هي ليست ثابتة الجأش في الضغط. لذلك عمر بن الخطاب لما رد حديث فاطمة لما قالت لم يجعل الإنسان لي لا سكنة ولا نفقة في الطلاق الثالث، بدت طلاقها فلم يجعل لها سكنة ولا نفقة، فماذا قالت؟ لما قالت ذلك قال عمر لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري نسيت أم حفظت، لأنه رجع إلى التأصيل العام. مفهوم ولا غير مفهوم؟ صحيح؟ هكذا قال رأيته من ناقصات عقل ودين، قال ونقصان الدين انها اذا حاضت لم تصم ولم تصلي. الامر الثالث ان الحكمه عندها لا تغلب على العاطفه، بل العاطفه تغلب على ايه؟ هل من الحكمه ان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ترجي من تشاء منهن او تؤوي اليك من تشاء فيقال له ان الله يسارع في هواك؟ هل ده يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشه قالت ذلك، ليش؟ الغيره اخذته فتوقف. إيه لو توقفت كان ممكن تقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ طب أنا أقول لكم أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وقالت ورأساه، قال بل أنا ورأساه. شوف بقى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت مت غسلتك واستغفرت لك وصليت عليك. هو فاء هي إيش قالت بقى؟ قالت لا والله لو أنا مت لصبحت بعروس. أنا أعمل موت من هنا؟ فماذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تدبرت يقال ما يقال؟ حتى أنها لما كانت تسير في السير مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفصه معها في السفر، فكان ياتي الهولي يتكلم معها ويسامرها، لان في المشي ما في قصد. فهي حفصه قالت لها لو تبدلي مكانك مكاني وتنظري الى ما انظرت اليه وانظري الى ما نظرت اليه. قالت نعم. عائشه ما تدبرت انا في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم اذا صار ايه؟ بجانبها هي. فلما تبادل المكان مشى النبي يقول السلام عليكم ويريد ان يتكلم، وجد حفص وكان كريم الاخلاق، كان رحيما المرء، فما استطاع ان يبدل المكان الى مكان ايش؟ وعائشة تنظر أين هو؟ لما لم يأتي؟ أين هو؟ يتكلم مع أسماء حتى نزلت عن الهودج وأدخلت رجلها في الحشيش وقالت يا رب أقرب ولا حياة تفرسني. تابع الإنسان الموت هذا في نهي عنه. فدائما المرأة يغلب عاطفتها على إيش؟ على الحكمة، ده معروف جبل. ولذلك الأم تكون حنون جدا للطفل، الطفل الصغير ده يتصف بأبيه أم بأمه. والله لو اتصف بأبيه ليلتين لترمى من الشباك وصار عليه هذا الغلط شهيد. أو إلقاء من الشباك شهيد، صحيح ولا لا؟ مفارقة في الخلقة، صحيح، لكن هذا الحق. فقليل من النساء عندهن كمال العقل، وهذا ليس من كلامي. شماعة يقول أنت أحدثت قولا وأنت تعادي وتعالى، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال كامل من الرجال كثير وما من النساء إلا أربعة. انظر هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال العقل عند النساء ليس بكثير، لكن أنت حصافة العقل وذكاء المرأة وفطنة المرأة لابد أن تختار المرأة الفاطمة اللبيبة الذكية، فهذا ينفعك جدا حتى في الملباس. وهذا الذي حدث عن مسلم عندما دخل مسلم مرعوبا مذعورا فقال لها زملوني زملوني. قالت ما بك؟ قال هلكت خشيت على نفسي. فحتى غطى مسلم غطى مسلم، ثم بعدما قص عليها القصة فماذا قالت العاقلة اللبيبة الأليمة؟ ما اشتد الأمر، أنت لو دخلت لامرأتك مثلا وفي دماء نزل على من راسه، زملوني زملوني، ايش تقول؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يا لهوي، واللطف بقى وتاتي بالنساء والسويت ومين اللي عمل فيك كده؟ ومش ممكن تعطيك نصيحه في شيء. لكن شوف عائشه خديجه رضي الله عنها قالت لا والله لا يخزيك الله ابدا. وانظر الى العقل والرصانه والحصافه. قالت انك ايش؟ انك لا تصدق الحديث. هذا اهم ميزات الرجل. الصدق علامة الإيمان والكذب علامة النفاق. تطلق الحديث وتحمل الكذب وتعين على نواب الحق وتغيث الملوك في بعض الروايات وتقر الضيف. كل هذه صفات النبل، النبل في الإنسان. فلما ذكرت ذلك قالت لا أحد بهذه المواصفات لا يمكن أن يجزيه الله. انظر إلى الذكاء والفطنة، وجدت في ذلك هذه الصفات أن هذا الرجل مرفوع وهي التي تفرست فيه. فهذا من العقل الرشيد لخديجة رضي الله عنها. ثم أخذته إلى من؟ إلى الراهب. جاهل قتله جهل. أخذته إلى من؟ إلى العالم. لا تقل لي ورقة، قل إلى العالم من هذا الذي استشهد به على عقلها وذكائها في النطق. لم تذهب إلى كبير القوم، لم تذهب إلى كبير الأمة، للمغيرة مثلا البريد الفصيح، لم تذهب حتى لأبي سفيان، مكة كلها أبو سفيان، لا لا، ذهبت للعالم. لأن هذا تشير إليك يا طالب العلم أن المنمات والنوازل لا ترجع فيها إلا للعلماء. فذهبت إلى العالم ورقة بن نوفل، كان عالما، كان عالما حبرا، كان نحريرا، كان قد تنصر يوحد الله جل وعلا. وكان في هذا الوقت أن يوحد الله جل وعلا بأي شريعة أراد، شريعة إبراهيم، شريعة عيسى، المهم توحيد الله جل في علاه. فلما ذهب إليه العالم ماذا قال بقى؟ فلما ذهب إليه حتى بعضهم يقول أن هذا هو أعظم صحابي اللي صحابة أرسل، لكنه لم تكن له الصحبة لأنه لم يكن قد أرسل من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر له ما حدث قال هذا الناموس والله الذي كان يأتي موسى، ليتني فيها جدعة، ليتني فيها إيش؟ شابا قويا غديا. يعني حين يخرجك قومك، دي أول بشارة جاءت للنفس. فتعجب ووقف وتلكى وتراجع ثم قال أهو مخرجيهم أنا الصادق الأمين معهم، أهو مخرجيهم. قال ما أتى أحد بما أتيت به إلا عودي. قال احنا في نفس الزمان، الغربة التي نعيشها في هذا الزمان، ما بين طائفتين غاليتين فيهما بعض الجهل وفيهما بعض الغلو، خارج إما الخوارج الذين قدرون وقدروا الناس وخرجوا على الولاة، وخرجوا أيضا بعد ذلك إلى الذم في العلماء، إما القدح في النوايا وإما القدح في النبلة وفي العلم، مصيبة كبرى. وآخرون أيضا أخذوا هذا المنهج وقدحوا في العلماء بغير روية، ومنهم من قدح بحق، فهذا له الحق ونتبع ونأخذ بقوله، لأن الحق حق أن يتبع. فنحن الآن في غربة لا يعلم بها إلا الله، نتبع في غربة عظيمة. هذه الغربة التي كان بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل لما قال له ورث النبلة ما أتى أحد بما أتيت به. الحق دائما الحق يعادل، لابد من المدافع، سنة التدافع، حتى بعد ذلك يعلو إلى السماء وينتشر كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وقال لا بأس على بيك بعد اليوم الذي نفس بيدي لا أترك هدديك بالتمادى من الغبر إلا دخل بعز عزيز أو بذل جدل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجيهم. قال نعم ما أتى أحد بما أتيت به إلا عودي. ثم وقفت معه خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقفة عظيمة كما قلنا، وهذا هو العقل والحصافة والذكاء. فعلى المرء الذي يريد الزواج أن يختار المرأة العاقلة الأديبة الأريبة، وهذه تعرف بالمواقف. الموقف يظهر لك ما عندها من حصافة، ولك أن تختلق موقفا معينا حتى تعرف حصافة المرأة عند الخطوبة، لك أن تختلق موقفا معينا لك في ذلك كثير من الأمور. وهذا بقى الذكي الفاطن هو الذي يعرف أن يستخرج ما في القلب على الألسنة المغارف. ولذلك قال تعرف الصديقة في الشدة، وتعرف الصديقة عندما تغضبه، تعرف معدنه الحقيقي أو التعامل من درجة الدينار. بالغرض المقصود لك أن تختبر لتعرف المعدن الأصيل الذي معك هو أصيل حقا أم هو زائف والعنة الزائفة لا ترجع على الله. أرأيت كيف حصافة المرأة أم سلمة رضي الله عنها العاقلة اللبيبة الأميمة؟ كانت قد وازنت خديجة رضي الله عنها أو سامت خديجة رضي الله عنها في العقل عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد دخل عليها غضبان بما حدث من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما أمرهم سلم بالحال في صلح الحديبية وعمر لا يقع على ذلك ويقول أسنى الحق ليس على الباطل، فلما أمرهم سلم بالحق فلم يفعل أحد منهم ذلك. فدخل سلم واشتد عليه الأمر فقال مسلم ما بك يا رسول الله؟ من أغضبك؟ قال أرأيتي قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. فقالت هنا العقل هنا الشاهد، فقالت عليك بإيش؟ بتطيل الرؤوس، لأنك إن ضربت المربوط يخاف الإيه؟ السيف يسمعون لك. فكان صحيح خطأ بين إيش قالت؟ قالت يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحد. علمت أنهم لا يمكن أن يحيدوا هؤلاء الأخيار الأبرار عن قول الله جل في علاه الملك العلام عندما قال فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلما قال ذلك لما قال ذلك قال تخرج ولا تكلم احدا ثم اترك حلاقه فليحلق شعرك فلما فعل سدد نظر الصحابه فوجدوا ان الامر جلل انسان امر اولا بالقول ثم بعد ذلك امر بلسان الحال فطابق لسان الحال لسان المقال فلا مجال هنا للاستحباب بل هو على الوجوب والالزام فاخذ كل واحد راس اخيه يجره اليه فقال الراوي قال ياخذ الموسى وكانه سيقلع راسه مش هيقلع راسه شعره سيقلع راسه من شده الغيظ حتى حلق كل واحد لاخيه وسدد به العلماء على ان المحرم له ان يحرم ان يحلق للمحرم فالغرض المقصود هذا من عقد ام سلمة رضي الله عنها وارضاه ايضا تطار اسماء بنت ميسر لما قلنا ذكرنا القصه اللطيفه التي كانت بينها وبين علي بن ابي طالب عندما سالها لما قال محمد بن جعفر ابن جعفر قال انا خير منك وابي خير من ابيك قال محمد بن ابي بكر بل انا خير منك وابي خير من ابيك قام علي بن ابي طالب قال خذ لنا النزاع فقالت اما ابوك لابن ابي بكر اما ابوك فخير الرجال واما ابوك بن جعفر واما ابوك فخير ايش خير الشباب ثم قال ابن ابي طالب ما تركت شأن لنا شأن قالت ثلاثه تخسهم لهم خيار هم خير الناس لما تكون انت علي بن ابي طالب وزني بشحمي ولحمي هم يعني اقل هؤلاء الثلاثه الغرض المقصود خرجت بعقل الرصين ام الشافعي رضي الله عنها وارضاه كانت عاقله لبيبه ولذلك اخرجت لنا الشافعي ان تعرف هنا الان النتاج خديجه النتاج فاطمه وايضا اسماء بنت اميس كان نتاج محمد بن ابي بكر وعبد الله بن جعفر وكانوا من خيار شباب الامه وايضا ام الشافعي اخرجت لنا من الشافعي وكان من عقلها انها دخلت على القاضي وكانت شاهده ولما امر الرجل بالشهاده اتى بشهادته ثم امرها بالشهاده قالت اين السريه؟ قالت في الخارج او قال في الخارج اسمع لك ثم اسمع لها قالت وكيف تفعل ذلك؟ هي التي ترد على القاضي قالت وماذا تفعل بقول الله جل وعلا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى فعلم ايه؟ من ذكائها ومن فطنتها لانها تقول انت الان انت بتغير الكتاب ده الكتاب جعل الاثنين بواحد والعله والحكمه بذلك انها ان نسيت تذكرها الاخرى وايضا ام الثوري حصافه وذكاء عظيم ام الثوري قالت يا بني لا تشغل نفسك الا بحديث النبي هذه امراه اخرجت لنا مثل هذا الاسطوانه مثل هذا البحر العظيم الذي حفظ على الامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحر الروايه سفيان الثوري الثقه الثابت امير المؤمنين الذي قال فيه شعبه لو اختلفت انا والثوري فارجعوا الى الثوري فهو احفظ مني كانت امه تقول اكفيك بمغزلي عليك بالحديث وانا اكفيك بمغزلي ام حقا اخرجت لذلك قال بعض العقلاء اختر لابنك اما قبل ان يولد بعشرين سنه تخرج لك الرجال حقا وهذه ام مالك أو انظر إلى حصافة أم مالك لما عممته صغيرة وقالت اذهب إلى مجلس ربيعة هذا العقل والفهم لا لما قالت لا أنت الآن إذا قالت لك يا بني أن تذهب هذا إرهابي متطرف واحتجز عنده اوعى يا بني حبيبها ولا المتشددون المتطرفون وتضيع عليه الخير كل الخير فنقول لا هذه الأم اللبيبة القريبة التي تعرف أن الدنيا بأسرها تزول في لحظة واحدة عليك بمجلس ربيعة هذا أول شيء لأن هذا مجلس إذا اعتاده الصبي لا يمكن أن يتركه بحاله وإن اعوج في العبادة لأن ابن مسعود بسنة صحيح قال الخير عاد لو عودت ابنك الصغير كل يوم اقرأ 10 مرات قل هو الله أحد قبل أن تنام وهو صغير وتذكره في اليوم الأول والثاني والثالث بعد شهر هو الذي يأتيك ويقول لك قرأت 10 مرات قل هو الله أحد والله الذي ذلك هو الذي صارت عادة عنده تقول له الصلاة على وقتها تقول له تنمي فيه بعض الأخلاقيات الحسنة فمن شاب على شيء شاب إيه؟ شاب عليه فالخير عادة كما قال ابن مسعود فلذلك قالت المرأة اذهب إلى مجلس ربيعة أي أول فقه ثم قالت وتعلم من أدبه وخلقه قبل أن تتعلم من إيش؟ من علمه ولذلك قال ميزان المرء الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان هو الخلق يبقى إذا على المرء إذا أراد أن يختار العاقلة الربيبة اللبيبة القريبة الذكية الفاطنة فإن المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا كما قال النبي الدنيا متاع خير متاعها المرأة الصالحة المسألة الثالثة في هذا الباب أو الرابعة الثالثة فضل المال في هذه الدنيا ليس له إلا حيز واحد علماؤنا يقولون ما جاء أثر في المال إلا بالذنب إلا بالذنب المبصرون ها يوم القيامة ثم إيش نعم ومن الذي يثقل عليه الأمر يوم القيامة صاحب المال لن تزول القدم العبد حتى يسأل عن كل فلس مش كل درهم كيف اكتسبه وفيما أنفقه
والله تعالى قال عن الدنيا واضرب لهم مثل هذه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. مساله المال ما جاءت الا مذمومه والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال قط الا في حاله واحده. اذا ما منح المال الا في حاله واحده هذا الذي قال في الانسان نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور. التفسير جاء من الصحابه قال رسول الله نصلي يصلون كما نصلي ثم قال اقول لكم شيئا ان فعلتموه لا يدركه من كان من صاحب المال ان تقولوا دبر كل صلاه سبحان الله ذره ذرتين والحمد لله ذره ذرتين الى بين لهم الذكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قد قالوا مثل ما قلنا ذهب اهل الدثور بالاجور فاقره لهم فضل ما ينفقون به ذهب اهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه ايش لا سبق لكم عليه. ولذلك لما جاء ابو بكر كليه المال سبق عمر وعمر جاء بالشرط وقال اسبق اليوم ابا بكر فجاء ابو بكر بكليه المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لاهلي قال ترك لهم الله ورسوله نعم المال الصالح للرجل الصالح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لاربعه نفر رجل اداه الله المال والحكمه نعم الرجل الكمال كل الكمال فهو يصلي الحكمه على هذا المال فيعرف يصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه. فهذا المال نعم المال اذا وظفته للدين وللدعوه ونشر الدعوه الى الله جل في علاه هذا الذي فعلته خديجه رضي الله عنها واسال الانسان بمالها وكما قيل في خديجه قيل في ابي بكر قال كل احد له يد علينا الا كفانا بها الا هذا الصديق والله جل في علاه يكافره وسائل قال ووسائل ماله واهله. فخديجه انفقت كل مالها على النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوه الى الله جل في علاه وهذا فضل المال هنا فقط غير ذلك لا يصح ان يكون للمال فضل. وتشعب اعناق السفهاء للاموال ومكاسب الدنيا وقد بين الله وضرب لنا مثلا رائعا في هذا الباب في كتابه. وين المثل؟ سد ممتاز بس انا مثل رائع واقع امامكم. تشعيب بالاعناق لما تلت سياره الروز رايس تموت. مش روز رايس اسمها؟ انا دايما الذي عارفه المرسيدس على شيء. فالدكتور ايمن نايم ورا ممكن تجيب والله كلمه ان ده خبير سيارات. صحيح؟ انت صورت صوره السياره الروز رايس اعظم من المرسيدس اعظم. شوف الخبير على الخبير سقط. دكتور ايمن ايهما اعظم في السيارات؟ نعم ايهما الايه ماي باخ دي عربيه سياره ولا شورت باب سياره. شوف عشان تعلموا هذا رجل خبير نعم حقا نعم خبير جدا لكن خبير تمني مش خبير امتلاك. حمارة ما يمتلكهاش لكن هو يمتلك السيارة يمتلك خبرة فيما يتمناه في المقدم عامة يعني ينظر المرء لأعظم سيارة يتمناه ضرب الله مثلا بذلك في الكتاب. ايه؟ لا هذا عام انا عايز بالتنصيص اتى مشاغب يا عندك ممتاز. قال الذين يريدون حتى الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فبين الله جل وعلا أن هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيء كما قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعرف أن الله جنحت أرضا ما سقى منها كافرا شربة مال. فالغرض المقصود بأن الصحيح المال نعم المال إن كان يوظف لله جل وعلا ولنصر دين الله جل وعلا ولنشر الدعوة والعلم بين الناس. الفائدة أيضا استفاد من ترجمة خديجة رضي الله عنها من آل البيت هو أن أفضل التعاون والتعاون على نصرة الدين لله جل وعلا كما فعلت عائشة كما فعلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة ليست من عندي لكن ألزمت بها وجعلوني أقسم بالله أن أتكلم بها قبل هذا الدرس لأن طبعا أنا لابد أحفظ لمن يكتب الدرس أكون له شاكرا يعني. فقيل لي عافية بقى هنا يعني ده جبرا وقصرا فإذا سأتلوها عليكم دون الاقتناع بها لكن وفاء أيضا الوفاء لخديجة رضي الله عنها أرضاه في حياتها أنها وقفت وقفة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوج عليها ولم يعكر صفوة ما بينها وبينها وهذا مثل يحتذى به ويؤتسى به أن المرء يقف
ولا يعكر على امرأة ان كانت متطوعة بغيرها. طبعا
الشيخ محمد حسن فرحان جدا انه جاء على هرات
وافق شن الطبقة وافقه فعانقه،
وطبعا الجميع يوافقون خوفا
وارتعالا، لكن يتمنون حقهم ان يصل اليه، لكني يعني وفاء قد سردت هذا الوفاء الذي قيل في ذلك، لكن اقول هذا الوفاء لاستدراك واحد فيه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعكر على خديجه صفوها في هذا المجال لانه قد شغلته الدعوه وشغلته الرساله.
والامر الاخر خديجه جمع الله لها بين الاربع صفات، فاتونا بامراه تجمع جمع الله لها بين الاربع صفات
ونقف ونفكر في هذا الباب.
جمع الله له بين ايش؟ مالها وحسبها صحيح وجمالها وايش؟ ودينها. الاربع صفات اجتمعنا في ايه؟
في خديجه رضي الله عنها.
فاذا قلت طب ما عائشه الحسب والنسب والجمال والصله والدين، قلنا ما كانش في مال، كان مال ابيها قد انتهى.
اما في مال بازين على الغرض المقصود،
الغرض
المقصود هنقول ايضا من هذا من الفوائد هو انه لم يعكر صفو خديجه رضي الله عنها لم يتزوج عليه.
لكن لو كان الامر على المنهي ما تزوج تسع على عائشه. وعائشة رضي الله عنها قال هون الله علي شدة الموت أن بشرني جبريل بأنك زوجتي في إيش؟
فجأة.
لكني سردت ما أمرت أن أسرده
حتى أن يكون وفاء، والله يكتب الوفاء ويكتب عليه إن شاء الله. طيب جامع فضائل أهل البيت ترى مصدر جامع أهل البيت كما قلنا حب أهل البيت دين ندين الله به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي، عترتي آل بيت، عترتي آل بيت. وكما قلنا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلامة الإيمان محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم مجالس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، خاصة في آل بيت الرسول.
وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة
وقال وضمنهم هذه المحبة، وقال وقرأ عليهم إنما يريد الله أن يطهركم، انما يريد الله يذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل اهل البيت، وقال كل نسب وسبب وصغر مقطوع الا نسبي وصغري وايش؟ وذلك حديثه كلامك انه يستانس بمثلي. وكما قلنا الحديث الصحيح الصريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا قال تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعد، قال كتاب الله وعترتي عترتي اهل البيت، ووصى بال بيته. العلماء ينظرون في مساله اهل البيت يقولون من هم اهل البيت؟
قال بعض العلماء كل صحابي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اهل البيت. فمن من اهل البيت؟ وبعضهم قال نحن ننظر اذا جاء في النص اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسكت يبقى دخل الصحابه والازواج والذريه ودخل العباس وجعفر كل هؤلاء دخل. واذا قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ازواج محمد وعلى ذريه محمد وعلى اصحابه محمد يبقى الصحابه خرجوا من الال، الان والمقصود بالال هم النسب والسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والصحيح الراجح ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من ال بيت النبي، من اخرجه اخرجه الله ان شاء الله من دائره الاسلام. من اخرج باذن الله. وانا عمري ما دعوت على واحد بهذا، لكن من استباح لعن عائشه او اتهم عائشه بالزنا اللهم لا تميته الا على ذلك فادخل النار جهنم لا اخرج منها ابدا. اللهم ليش بتامنه؟ انا اللهم اهديك استغفر الله. انا عمري ما دعيت على حد، بس يعني ليحترق القلب ان يطعن في النبي بمثل هذا. هذا المقصود فيه طعن في النبي مش طعن في عائشه. المقصود فيه طعن في النبي مش طعن في عائشه. ده المقصود. وايش اللي يضر لما تقول عن عائشه بهذا الكلام؟ الذي يضر هو من صاحب الفراش. ده المقصود الاسمى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقول اللهم اهديه هدايه تامه، اللهم اهديه هدايه تامه، اللهم اهدي كل دول يا رب العالمين، اللهم اهدي الكفر الفجر الفسق، اللهم اهديه في الاسلام يا رب العالمين. وما يعني ما يسرنا ان يدخل احد النار، اللهم اخرج الجميع من النار يا رب العالمين، ورحمه الله اوسع مما نتصور، اللهم اهدي الجميع يا رب العالمين، اللهم اهدي الجميع يا رب العالمين. الغرض المقصود ازواج النبي من ال بيت النبي، والدلاله على ذلك قول الله تعالى واذكرن في بيوتكن من ايات الله والحكمه، قال انما يريد الله ان يتولكم اهل البيت، وقال واذكرن في بيوتكن، وكان الخطاب يعني خصيصا لمن؟ لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفظن عن الرسول واذكرن ذلك واثبتن ذلك بين الناس. ايضا من الادله على ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي قيل له كيف نصلي عليك؟ علمتنا كيف نسلم عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين. في روايه قال انك حميد مريد، اللهم بارك على محمد الى اخر ان قال في العالمين انك حميد مريد. ثم سئل نفس السؤال واجاب باجابه اخرى كانها البدل من هذه الاجابه. قيل يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على آل محمد، قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قال وعلى أزواجه وذرياته، إذا الأزواج دخلوا تحت الآل والذرية دخلت تحت الآل، وهذا التصريح لذلك على أن الأزواج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك فضل جعفر الطيار رضي الله عنه الله وفضل حمزة أيضا، نمر من الكرام على ذلك حتى لا نغرق ولا وقتا طويلا في الانتهاء من الكتاب. جعفر بن أبي طالب بن الأرضان أعظم ما قيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت أشبهت خلقي وخلقي، وهذا أعظم ما يكون يعني كلاما في فضل جعفر الطيار الأرضان، لأنه قال أشبهت خلقي وميزان المرء الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة الله حسن خلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قدر هم أحسن الناس أخلاق، أحسن الناس أخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل، فحسن الخلق هو ميزان العبد. فجعفر الطيار رضي الله عنه أرضاه كان من أحسن الناس أخلاقا لأنه شابه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت أشبهت خلقي وأشبهت خلقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث قد أرسل جعفر في الهجرة، وقد هاجر جعفر الطيار الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مرتين هجرتين، ثم بعد ذلك هاجر من الحبشة إلى المدينة بعدما أسست الدولة الإسلامية. ومن عظيم فضل جعفر أن سلم لما جاء جعفر جاء يوم أن جاءه خبر فتح خيبر، فقال سلم والله لا أدري أفرح بفتح خيبر أم أفرح بالقدوم، وهذا دلالة واضحة جدا على فضل جعفر. وين الشاهد ووجه الدلالة على فضل جعفر من هذا الحديث؟ لأنني أجد أناسا قد غفل، ثلاثة ما الذي يحدث؟ طب أخذ لا نأخذ بجنب البحر الميت اللي ما فيش ولا يد مرفوعة فيه، لا ده فيه أيدي مرفوعة، صاحب رسائل الحب ما فيش رسائل دول ولا رسالة؟ لا حق. طب انت هيج المشاعر وابعث رسالة عشان
اعقلك يتعب
يعني بالله عليك عشان نستطيع نرى ما فيك، اختار لنا واحدة من عندك. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا الرجل يعني اخشى ما اخشاه، خل بالك ايديه تقيلة وطويلة كمان يعني، بص
بعد كده هات معاك عشان تحكي لي. نعم نرتضي بالحال.
وإيش فيها مطالب التفسير؟ إيش فيها ذلك؟ كلام صحيح بس يحتاج إلى تفسير، كلام صحيح بس يحتاج إلى شدة تفسير، كلام صحيح.
هو وزن بين خدوم جعفر وبين رفعت،
هذا الذي أنا قلته، أنا أريد تفسير.
فتح خيبر فتح عظيم فيها،
ممتاز. وفتح خيبر قد إيه؟ خلاص جيد، بركة. نعم أخوي، الله أكبر، بركة. حاجات بتنزل عليك اللي هو ما انت معين، ده هيودي الناس كلها بداية من البركة اللي واحد فيها، بركة بركة. ادي مرة ثانية يعني ايه؟ هذا اعجب ما رأيت واعجب ما سمعت. ماشي يا بركة، جزاك الله خير، أريد تفصيل.
فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم لاقى فيه شدة.
أنا أقول لكم أخواتي الكرام، فتح خيبر كيف كان السرور من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر؟ أما اشتد الأمر عليهم؟ أما كادوا كما قال الراوي يأسوا من فتح خيبر؟ أخذها أبو بكر أعظم أمة قدرا ولم يفتح عليها، أخذها عمر ولم يفتح عليها، وكاد الصحابة أن يصل إلى قلوبهم اليأس بفتح إيه؟ خيبر، صح ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الرأية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فكان الفرح العارم عند الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم كيف السرور دخل على قلوب المؤمنين جميعاً من فتح خيبر؟ قد دخل على قلبي مثل هذا السرور بقدوم إيش؟ دلالة على مكانة جعفر العلي عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعفر كان أبو هريرة يقول كنا نكني جعفر بأبي المساكين،
كان يذهب فيأتي بالمساكين إلى بيته، وإن لم يجد إلى العسل عكة العسل فيأتي بها ليأكل هؤلاء المساكين. وهذا يذكرنا بداود عليه السلام أنه كان يتلمس مجالس المساكين فيجلس خلفهم وينظر إلى السماء ويقول رب مسكين أتى يجلس خلف المساكين لتشمله رحمتك. فالغرض المقصود كان يكن بذلك، وجعفر كما قلنا أعظم ما يميزه عن غيره لأنه شابه مثلا في خلقه وأحسن الناس وأعظم الناس قدرا أحسن خلقا كما قال الله جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم. جعفر بن رضاه كان يكبر عليه ابن أبي طالب بعشر سنين. جعفر أعظم ما عمل الإسلام أنه قد قتل شهيدا من أجل راية الإسلام. قال الطائر نظرنا في جعفر فوجدنا فيه 90 طعن ما بين ضربة سيف ورميت وطعن طرق ورميت نخل. جعفر بن رضاه الطيار عندما أمر مثلا في غزوة تبوك غزوة مؤتة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على القوم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فاستيقن الصباح الصحابة من قتل الثلاثة لأن سلم ما أمر سرية وبادل بين الأمراء إلا وقد علموا أن هذه إيش من التلميح والإشارة إلى مقتل هؤلاء. لذلك لما دخلوا جميعا ساحة الوغى وحمل وطيس وقف سلم خطيبا للناس فبكى قالوا رأينا أن سلم تدريفان وهو يقول استلم الرأي زاد بن حارث فقاتل حتى قتل وهو في الجنة وهذه إشارة له في الجنة. قال ثم استلم الرأي جعفر رضي الله عنه وأرضاه فقاتل حتى قطعت يد اليمنى وقطعت يد اليسرى حتى انه ضم الرايه بصدره فقتل حتى سقط. قال وقتل جعفر وأدله الله على بذراعيه جناحيه يطير بهما في السماء. لذلك ان عمر كان اذا قابل عبد الله بن جعفر يقول تعالى ويقبل بين عينيه ويقول يا ابن ايش الطيار يا ابن جعفر طيار صاحب الجناحين او يا ابن صاحب الجناحين. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن رواحه الراية فثبت الله قدمه حتى قتل شهيدا وهو يبكي. قال ثم استلم الراية خالد قال لم يؤمر وقد أمر نفسه ثم قال سيف اللهم اجعل النصر على ذلك. وفي رواية قال سيف سنه الله على أعداء الله فأطلق على خالد بأنه سيف من سيوف الله جل في علاه. فجعفر بن رضاه قتل شهيدا وهو في الجنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزلة عالية وكما قلنا له ما له من المقدار عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد الرسول هذا الأسد الغار الغار هذا الأسد حقا الذي نصر الله به الدين عندما أسلم وضرب أمير القوم ضرب على جهل على رأسه لما بلغه كان قد ضرب حمية ودخل فأول دخول الإسلام حمية قال فسب محمدا وتعلم أنه من أخي فضربه ضربة فشد رأسه في دار الندوة وقام الحج حتى قام الحيان يتقاتلان فقال مجاهد يسكت القوم أنه يعلم أن المقتلة ستكون عظيمة. وحمزة ليس بالهين تعبت فرائس الناس لما علموا بإسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم حمزة رأى المسلمون في أنفسهم عزة ثم لما أسلم عمر تكاملت العزة عليه. لذلك لما دخل عمر الخطاب نظر عليه جعفر ويأتي عمر من بعيد فنظر الصحابة قالوا صلى عمر فقال حمزة إن جاء لخير فقال له وإن جاء لغير ذلك فقتله علينا هين. فلما جاء قام له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بثوبه فقال أنا يا عمر الآن فرجع ورجة العظيم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما أسلم عمر الخطاب قام وقال يا رسول الله علام الخفاء فصف الناس صفين فأخذ الصف الأول حمزة على رأس الصف الأول حمزة ووقف على رأس الصف الثاني عمر الخطاب فكانت القضية الكبرى على أهل مكة عندما يعني نشر الله الدين وداع وشاع بين الناس على إسلام هؤلاء الأسر قلت الله حقا الذين نصروا الله ونصروا رسوله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة وقال الصحابة كبر النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء أربعة وكبر على حمزة 70 وهذا فيه نظر لكن الغرض المقصود أنه نعم صلى على الشهداء أحد بعد سنين وكان هذه حالة خاصة للشهداء أحد الشهداء لا يصلى عليه. فحمزة رضي الله عنه أسد الله أسد رسوله قتل غيلة من وحشي لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تريني وجهك إن استطعت لا تريني وجهك فافعل. فالغرض المقصود حمزة بن عرضان من أعظم ناس قدرا. ولما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فمثل به قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أسترن بسبعين منه حتى قال الله تعالى وإن أعطيتم فأعطوه مثل ما عوقبتم به. ثم نسخ هذا وأخوانا السلام نعهد المثل كلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا صفية ترى أخاها هكذا. وكان يعني يده لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. هذا آخر ما يقال في هذا الباب. إما الأسئلة وإما الدرس الثاني. أسمع هذه الأسئلة حتى يعني يكون فيها إفادة للإخوة. لكن هذا ليس على العادة كده تأخرنا في الشعب. أنا بفعل ذلك ليش؟ أنا أريد أن أنتهي من الشريعة إن شاء الله الكتاب القادم. الشرك بين المتقدمين والمتأخرين. حياتي في تكلمنا الحمد لله في العقائد أسماء وصفات الربوبية يبقى لنا تحديد الإلهية لأنه من الأهمية بمكانه. وهذا ثلاث أجزاء. وهو كتاب من أمتع الكتب الذي كتب في هذا الباب. الشرك بين المتقدمين والمتأخرين. هذا إن شاء الله الذي سيكون بعد الشريعة مع شعبنا بإذن الله. تفضل. قلنا لا لكن يدخلون فيه دخولا اوليا بقول اهل البيت. نعم. السياق لا يكون فيه الحصر والقصر ايضا يكون فيه التفسير. الله دخل هؤلاء فالسياق يلع الامر على ازواج النساء. واكثر الرجال ايضا فيهم نقص عقل فاتنين مجانين في البيت فتالت بقى ان شاء الله ايش اللي بيحدث. وده حق انت تالت الاثنين على شكلة واحدة. الان المفارقة ضيقة جدا. لكن انا اقول يعني هذه ليست مذهب المرأة. نقص عقل المرأة في البيت حقا نراه في البيت متكاملا. نقص في الطرف الاخر المرأة في البيت اكمل عقلا من الرجل لانها التي تدير امر البيت وتزن الأمور في البيت وهي التي تحلو على الطفل وهي التي تجهز له أغراضه وهي التي تقدمه. وحقا لكل إنسان أن يقول وراء كل عظيم امرأة عاشت دهرا وأبدا لزوجها لا لنفسها لتقدمه. هذه امرأة تضع فوق الرأس. امرأة عاشت وعلمت أن لزوجها هدفا نبيلا قالت أعيش دونه وإن قصرت فيه أنا خصمك عند الله جل في علاه. هذه امرأة يحمل نعلوها فوق الرأس مش تحمل هي فوق الرأس. ولا بد أن يوم يعني يحاول قد كان ألا يؤذيها المرأة الزوج ويعرف لها فضلها. فحقا المرأة الصالحة في البيت هي أكمل الناس عقلا في البيت لأنها تدير البيت بأسر. لو ترك البيت للرجل لانتهى الأمر ولا شرد الأولاد. فهو نقص المرأة فقط في إيش؟ في الشهادة في غيرها يعني في التفكير في يعني في العلم حتى في العلم. لأن هذا العلم حقا لدكتورنا العالمين. لكن هناك منبرة من النساء في العلم وأطهر وإن قل. عشان ما أحد يحسب أن هذه مسبة. لا ليست مسبة أبدا. بل المرأة ملكة في بيتها. وقد قال السلام تصريحا كلكم راعي وكلكم مسؤول عنه. قال والمرأة راعية في إيش؟ لذلك جعل لها مطلق التصرف بأنها تنفق من مال زوجها ولها الشطر من أجل. هذا أمر جلل تضع الأمور في مواضعها والحكمة وتضع شيء في موضعها.
يقول
السائل
شيخنا كيف يوازن الشخص بين الترغيب
والترهيب
في تربية أبنائه؟
فمن
يقتصر على الترغيب
أم هل على الترهيب؟ هنا أقول الشيء الرجل لابد أن يجمع بين الترغيب والترهيب. لكن من عقل المرأة أن تجعل الرجل للترهيب لا للترغيب. ليش؟ لأنه لابد من المهابة والوقار والاحترام. هذا ما يكونش مع الأم. ده الأم الولد لو وقع الولد من مكان عالي إيش اللي بيحدث؟ بتبوس في رجل وفي إيد والبكاء والعويل وتاخده للمستشفى وتبات في المستشفى وتطعمه وتأتي له بهدية. خلاص ده الموضوع هي مسألة الإفراط في المحبة وبيان الحنو للمرأة لا يجعل لها مهابة عند الأولاد. فلابد أن تخوف الأولاد بمين؟ فالأب هو يكون الجانب الأكبر في الترهيب. وأيضا قد يكون في الترغيب عندما يصل الولد المراهق أو البنت
حتى يعني يحتاج إلى صاحب. فيكون هنا الرجل الزوج هو باب التغريب هنا، والمرأة هي التي تكون في باب التغريب. ينقلب الحال هنا، لأن الولد في هذا السن يحتاج إلى صاحب، والصاحب لابد أن يكون مرغبا لصاحب. فهذه مسألة سن العمري هو الذي يفرق. والأمر كله أنا أقول صراحة هذا التدبير العملي المادي، لكن هناك ما وراء ذلك الذي ينشئ الولد على الخير هو أن تكون صالحا أنت، لأن الله وازن أو جعل الميزان لصلاح الأبناء بصلاح الآباء. وكان أبوهما قال سعيد بن المسيب: أنا كنت برغبك وبرهبك. لا، ما قال ذلك. قال: لابني والذي نفسي بيده إني لأزيد في صلاتي من أجلك، هذا أنفع لولدك. قال الله جل وعلا سورة النساء: وليخشى الذين ارتضوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله، إذا تقوى الله هي التي تنشئ الولد على الصلاح والفرق. أهل السيرة يذكرون ذلك ويتسامح في مثل أسانيدها.
يقول السائل: أحسن الله عليكم، هل حكم أهل البيت الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفس حكمه في زمن المعاصر؟
يعني إيش على الصدقة؟ نعم، أهل البيت لا يأخذون من الصدقة بحال من الأحوال، وإن كان الخلاف في الصدقة التي هي نافلة، لكن الزكاة لا يأخذون منها بحال من الأحوال، وحتى النافلة أيضا لا يأخذون منها بحال. لكن ابن تيمية يقول: إن منعوا من السهم سهم القربة فلهم استعاض عن السهم بإيش؟ بالصدق. وهذه مسألة اجتهادية، لكن أنا أقول إن سلم وضع ميزانا، قال: آل فلان من قرابته، ليسوا بأولياء، إنما ولي كل إيه؟ كل صالح.
يقول السائل:
يعني شريف النسب لا يرفع على الرؤوس بسبب النسب، بل بسبب إيش؟ إن أكرمكم عند الله، ويزيد هذا بالنسب. لذلك الإنسان قال: يا صغير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم: سليني من مالي ما شئت، لا أغنى عنك شيء
من الله شاء.
قال: من بطأ به عمل ولم يسرع به.
يقول السائل: شيخنا، هل يدخل في أهل البيت؟
هل إيش؟
هل يدخل في أهل البيت بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وكلثوم؟ وكيف الرد على من يقول أن رقية وكلثوم يمتلك فيهما أي فضيلة وأنهما بنات خديجة وليس جاء بنات؟
هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. ولذلك أقول بأن الأصل أنهن بنات إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لعثمان؟ لو الثالثة لإيه؟ طيب، فضل. من وين أتوا بهذا؟ اختراعات هذا التاريخ مدخول في هذا الكلام. ها؟ وراءه ما وراءه. فضل. كفى إن لم نقل في الفضيلة أنها إلا أنها من دم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. خلصت. هي أرقى الناس منزلة عند الله تعالى. نعم.
يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن للنساء دار، هل في هذا الدلالة أنه لا يوجد من النساء من يحكم بعدهن؟
والله أنت حر بقى. أنت حتى عن تدين الله وتقول بهذا؟
خليش محمد، هو ده الآن مش الشيخ، حرب بقى زي ما أنت عايز. هو يقول خلاص الحديث أوقف، ما فيش بقى كمان بعد كده. لا، الحق بأن الكلام موجود، لأن النبي قال، وهذا كلام فصل، قال النبي: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم
في آخره.
قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. لا، وإلا نجد عظماء حقا في هذا الزمان لابد أن تبحث عن امرأة خلف هذا العظيم. حق، هذا حق، أمر أصيل، قاعدة مقعدة صحيحة. نعم شيخ،
نتكلم عن الكمال.
طيب، ما احنا نتكلم على ان في كمال ايضا، انت خلاص عدمته. انت يا ابني بيتقفل عليك الباب ما بتنسيش. يعني انا لو قلنا كده مين اللي بيقول الكلام دوت؟ انت عندك الكمال كمان مركب، اسكت احسن. نعم.
يقول: ما صحة الحديث: كل سبب ونسب وقضى يوم القيامه الى نسبي وسببي؟
حديث مش صحيح، خد ويتساهل في مثل هذا. هو كأن النسب يقول بأن يعني ميزة النسب والصهر، لأن النسب كل من اختار النسب كان له ما له من إيش؟ من الشفاعة والمكانة. نعم.
يقول سائل: شيخنا لم تبلغ ما بلغته عائشة من نزول الآيات فهي لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا.
كذلك الناس لم يحصلوا المال كما حصل هؤلاء المال. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أهل الدثور بالأجور فعلوا ما فعلنا كما قلت يا رسول الله سبحوا كما سبحنا. قال ماذا أفعل لكم؟ ذلك فضل الله يؤتيه. خلاص فضل الله عائشة بنزول الآيات وحفظ الأحاديث ونشر ذلك بين الناس وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق. هي كفى أنها من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل يصح أن نطلق لقب مرجع على من قال الإيمان قول واعتقاد فقط والعمل شرط كمال لا شرط صحة؟
من قال العمل شرط كمال ففيه نوع إرجاء. نصيرها بقى طبعا مسألة مش جاية بالتصريح لا بالتلميح. من قال العمل شرط كمال ففيه نوع إرجاء في لفظ هذا من إرجاء المتأخرين. هذا الصحيح من قال وهذا عليه اتفاق خلاف الإجماع. الشافعي ينقل الإجماع، ابن عيينة ينقل الإجماع، الثوري ينقل الإجماع. الإيمان قول وعمل وسنة ونيل. وقال الشافعي أجمع من علمنا من أهل العلم بأن الإيمان قول وإيش؟ وعمل. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قال قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. فمن قال بأن العمل شرط كمال ففيه نوع إرجاء. لو في الإرجاء موجودة فيه لا صح القول بهذا الحال الأحوال. هذا قول المرجئة ده تخريج المتأخرين على قول مرجئة الفقهاء الذين لم يدخلوا العمل بالإيمان. إذا قلت لي لا هم فروا لأنهم إيه؟ أدخلوا العلم العمل في الإيمان. قلنا هذا ليس فرارا تاما حتى نقبله. لأن معنى إدخال العمل في الإيمان أن يؤثر تأثيرا إيجابيا. وأحمد بالنص الصريح لما ذكر هذا الرجل في الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج قال ليس هذا من الإيمان. كيف يكون مسلما كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قيل قال كيف يزعم امرؤ بأنه سيقف بين يدي هذه الفعلات فيسأل عن صلاة وزكاة وصوم وحج الأركان الخمس. طبعا الكلام على الأصول الخمسة المباني الخمسة هو ده الكلام عليها الدوران بأسري على إيش؟ على المباني الخمسة عشان تعلم. فلما قال فيسأل فلم يكن قد سجد لله سجدة أو صلى لله صلاة أو تصدق صدقة أو ذهب حج مرة أو عمر مرة وهو يعتقد أنه سيقف ويسأل عن ذلك كذب فعله زعم لا إيمان في قلبه. يا إخواني الأفاضل أنا في كتاب السنة قد أتيت بكل الأدلة على ذلك بارتباط الظاهر والباطن. ارتباط إيش؟ وثيق لا ينفكان بحال من الأحوال. وقد بينت بأن العمل دلالة واضحة جدا على إيه؟ لو كان في القلب إيمان سيأثر ينضح. وكما قال الحسن البصري ليس العلم ليس الإيمان بإيش؟ بالتمني ولا بالتحلي. إنما الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش؟ نضح الجوارح. لا تزعم صلاحا في القلب لا يظهر على الجوارح فأنت كاذب في زعمك. من قال بذلك ففيه لوزة إرجاء. لكن من كان من علمائنا اصبر عشان ما يتقصش الشريط وليتقي الله صاحب المجلات والصحف اللي هيبقى. من قال من علمائنا الفضلاء النبلاء لا سيما ان كانوا من الفحول من اهل العلم وقال ذلك اجتهادا قلنا له انت فوق راسنا ونجاتنا بك ونحن نحترم رايك ونعرف قدرك وندين الله بحبك وتقديرك ومع ذلك نخطئك فيما تتبنى قد وافق قولك قول المرجئة ولست من المرجئة. بقول شاسع فرق واسع. عالم يعيش ويخدم السنه وعالم النحرير يعمل بالسنة وينشر السنة بين الناس وينصره ثم اجتهد في مسألة ما فوافق قول أهل البدع لا يمكن أن نبدعه ولا نخرجه من دارة الإسلام من أهل السنة وجماعة حشاء بل نبجل هذا العالم ونقدر له قدره ومع ذلك نخطئه فيما تبنى. قد خطأنا البخاري جبل الحفظ ديناميت ما يقصرش فيه صحيح البخاري ومع ذلك لما اجتهد وقال الإسلام والإيمان وجهان لعملة واحدة قلنا له أخطأت ووافق قولك قول إيه؟ الخوارج. من الذي أنا لو رأيتموني قلت البخاري والخوارج اخلعوا النعال واضربوني بها وسأقبل هذه النعاوش. أقسم بالله أعوذ من يتجرأ يقول البخاري من الخوارج، أعوذ بالله، هذا بئيس تعيس، الله تعالى موفق لذلك قال ذلك. لا، البخاري عمدة من عمدة أهل السنة والجماعة، إمام، بل هو إمام أهل السنة والجماعة، فحل الفحول، وقد اجتهد وأخطأ. وماذا بعد؟ جبريل كان يأتيه ليلة وينقطع عنه إيه؟ ليلة، فلما كان يأتيه ليلة يوفق، ولما ينقطع يجتهد فيخطئ، صح؟ لا، جبريل لا يأتي لأحد من العلماء، غايته عالم نحرير تقي نقي، اجتهد فلم يوفق، ليبين الله أنه لا عصمة إلا لمن؟ إلا للنبي، عشان تتمسكوا بالوحي فقط. عائشة لما أخطأت قال الله اختبركم بها، أتأخذون بكلامها أم بكلام النبي؟ الوحي مع من؟ يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البخاري يقول أخطأت اجتهادا، لك أجر بإذن الله ومغفور لك في بحر حسناتك، وأنت إمامنا وفحلنا ندين الله بحبك، ومع ذلك نرد قولك، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق والحق أحب إلينا، خذها معك ولا تقص الشريط، اتق الله. بس رحمة الله عليك، نسأل الله جعلنا نرحمه ويغفر له ويسكنه في سحر الجنات، وأن جعلنا من سنة الفردوس الأعلى، نسأل الله أن نرحم موتى المسلمين، نسأل الله جل في علاه أن يشفى مرضى المسلمين، نسأل الله جل في علاه أن يرفع الأمة عن الأمة، وأن يكتب النصر لهذه الأمة، وأن يجعلها في مقدمة الأمم كما خلقها وأراد لها، فلها مطلق الريادة والقيادة والسيادة، اللهم اجعلنا نتمسك بكتابك وسنة نبيك لنتذوق طعم العز مرة ثانية.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.